قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، زي ما ربنا ليه سنن في الأكوان ليه سنن في الإنسان. هذه السنن منها سنن في الأبدان، ومنها سنن في الإيمان، ومنها سنن في الوجدان، ومنها سنن في العمران. تاني، ربنا ليه سنن في الاكوان ولا لا؟ ليه سنن، الشمس بتطلع كذا ومش عارف ايه، والمطر ليه سنن، صح؟ دي السنن الكونية. في سنن تانية انسانية. الانسان ده في سنن على الاربع مستويات، على الابدان. الاطفال كلهم بيمشوا في وقت واحد ولا لا؟ فترة واحدة. الطفل بيمشي من 9 شهور لايه؟ ليه سنة وثلاث شهور، كله بيمشي في هذه الفترة. في استثناءات يسيرة بس كله بيمشي في الفترة دي. في عيل مثلا بيتكلم عن شهرين، بيتكلمش عن شهرين، كله برضو بيتكلم في فترة محددة. دي اسمها سنن الأبدان. سنن ليه؟ الأبدان. في سنن تانية في العمران. العمران يعني ايه؟ اللغة. بنعلم عيل لغة. عيل عنده مثلا 8 سنين وفكروا يعلموه انجليزي او فرنساوي. الناس اللي بتعلم لغات عارفين ان احنا لازم نبدا ابتداء بالايه؟ بالحروف، ثم 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 ثم. وكله بيتعلم ولا لا؟ كله بيتعلم. ففي سنن اهو حتى في تعليمه الايه؟ العمراني. عايزين نعلمه مهاره يدويه معينه، بنعرف نعلمه. الست اللي هي ماريا منتسوري دي مثلا، لا، حاولت تاخد ابروتش، لان ده لحظه ملاحظه ادق. لاحظ ان الانسان ممكن يتعلم من خلال بصمه مختلف تماما. انا ممكن ما يتعلمش من خلال الممرات المعتادة، ممكن يتعلم بس من خلال ممر الحس. ولقيت ان الممر الحس ده ما بيتضررش زي الممرات التانية في الولاد اللي عندهم مشاكل في قدراتهم العقلية. بدأت تستثمر ممر الحس ده في انها تعلمه حاجات، ممر بس. ولحظة، ولذلك لو تفتكروا لما كنا بنتكلم في صعوبات التعلم او في الليرنج ديسوردرز، انا كنت بقول ساعتها ان لو هنوصف الانسان بوصف واحد فهو كائن معلم. كائن معلم. لحيوان ناطق، قلت قبل كده، اللي يقول حيوان ناطق بيتكلم على نفسه، ولا مش عارف فكرة ان هو مش عارف كائن اجتماعي، كل ده ماشي غاء. بس الوصف الاهم على الاطلاق للانسان انه كائن ايه؟ معلم. ان هو لما ربنا ابرز تميزه قال وعلم ادم الاسماء كلها. ولما ربنا عز وجل امتن عليه بانه ايه؟ بالقابليه للتعلم. الرحمن علم القران قبل خلق الانسان. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم. علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فاهم صفه في الانسان على الاطلاق القابليه للتعلم. انسان مبهر في القابليه للتعلم. عنده قابليه على التعلم غير عاديه. مش بس قابليه، عنده قابليه نسميه الاستعداد والقابليه، وعنده التفاعل والانتاجيه. ده كمان مبهر في الانسان. وهو ده في الغالب اللي حصل مع سيدنا ادم، انه مش علمه الاسماء، قال له دي ازازه ودي كذا، لا، علمه خصائص الاشياء وكيفيه فيقدر يميز ما بينها، وعلمه كيفية تسميتها انطلاقا من خصائصها. فالإنسان مش بس عنده القابلية، عنده الاستعداد والقابلية، عنده التفاعل والإنتاجية مع المعلوم. ده شيء مبهر في الإنسان، أودعه الله في الإنسان وأبرز صفاته على الإطلاق. فالإنسان في سنن عمرانية، تمام؟ عمرانية في التعلم، تعلم المهارات، تعلم اللغات، تعلم هذه الأشياء. وفي سنن وجدانية في حالته النفسية. في الغالب الانسان في حاجات بتسره وفي حاجات بتضره. في واحد مثلا يقول ايه، انا بستمتع يا اخي لما اقعد اقطع في جلد كده واقطع في لحم، يا سلام على اللذة والجمال. اول ما يقول كده نعرف ان هو عمله مش طبيعي. الانسان الطبيعي يفرح ويحزن، يبقى فرحان ومزقطة الصبح ويبقى مكتئب بالليل. الانسان الطبيعي كده اللي هو ملازم حالة واحدة ده مريض. دي سنن وجدانية، ان في اشياء ما تسر الانسان واشياء كل الناس المصائب بتعمل ايه؟ بتسوقهم. الانسان الطبيعي تسوقه المصائب، بس درجة السوق دي بتتفاوت. التعبير عن حالة الاستياء بيتفاوت. فاحنا بنتخيل بعض الناس يقول لك ايه يا جدع، ده حصلت المصيبة وجبلة يا اخي ولا كأن في اي حاجة. وهذا الجبلة لما تشوفه مثلا بقى كده، لو انت حطيت له كاميرا مراقبة في الجاكيت بتاعه وتشوفه كده لما خلع عن الناس وانهار من البكاء. بس هو طريقته في التعبير مالها مش زي الاخرين، شايف انه ما يناسبش ان مثلا يحصل هذا الاشكال ويروح يعني انا نفسي تعرضت لمواقف مثلا كانت يعني صعبة جدا، فكان لازم تتماسك، انت لازم تتماسك، لازم تظهر قدام الباقيين ملك متماسك، وتيجي داخل جوه بقى مش عارف تمسك نفسك، لابد ان تنهار. فهو في الوهلة الاولى سيرى هذا الشخص انه ماله، انه هو لا جامد وجدا ومشوفوش اي حاجة. المهم حتى الانسان عنده سنن وجدانية، حالته الوجدانية وحالته النفسية في سنن، اذا فهمت السنن هيفرق جدا مع البني ادم. عنده سنن ايمانية، انه بيحب ربنا، ان عنده فطرة سليمة. ازاي تستثمر هذه السنن؟ انه لما يبقى في بيئة صالحة بتأثر فيه بالصلاح، لما يبقى في بيئة طالحة بتؤثر فيه بالطلاح مهما زعم انها لا تؤثر. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك اما ان يحذيك، واما ان تبتاع منه، يهديك تبتاع منه، واما ان تجد منه ريحا طيب. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا كريهة. مهم السنن برضو، سنن ان الصحبة بتؤثر في ايمان الانسان. المحزن بقى في الايمان ان الناس يعني كتير جدا كنت اقول يا جماعة الخير الله يكرمكم، انسان لما مش عارف يسيب نفسه للدنيا وما يبقاش مهتم بالحاجات اللي بتذكره بربنا قلبه هيتأثر، يقول لك لا على فكرة ان الكلام ده يفرقش معايا. اقول له صح، اصل انت كائن فضاء، واحنا بشر مش كائنات فضائية. وده الاشكال الكبير اللي قلت عليه قبل كده، اشكال انا غير، انا مش زيه، انا مش زي فلان، انا مختلف عن فلان، انا مش عارف لا انت مش مختلف عن فلان، انت انسان في الاخير. فالانسان لما ما يفهمش السنن دي تبدأ تحصل الاشكالات. طيب هذا الكلام الطويل هدفه ايه؟ هدفه ان احنا لما نيجي ندخل على القرآن استشفاء لازم نفهم ان في مرحلة مهمة اسمها مرحلة الاهتداء. مرحلة الاهتداء دي تاخد حقها ونعتبرها كأنها علاج معرفي سلوكي. تاخد حقها في اني افهم الظاهرة وتبصر بها كويس جدا، وتاخد حقها في ان انا اعرف ازاي ابدأ واخد خطوات وكذا وكذا وكذا. وساعتها اقدر اقول يعني يمكن مش فاكر كنت بسجل مشكلات الطفولة، كنت بسجل مشكلات الطفولة في قناة الندى، فكنت قلت ساعتها ان في مرحلة كان الواحد بيشوف ان معرفة المشكلة جزء من الحل، بعد شوية مع البراكتس بقى والممارسة معرفة المشكلة نصف الحل، دلوقتي اقدر اقول بملء فمي معرفة المشكلة كل الحل. بس المعرفة الاعترافية، المعرفة الايه؟ الاعترافية. لان في ناس عارفة بس مش بتعترف. ودايما عشان اقرب المسألة كنت بقول احنا كنا بنتعرض للموقف ده كتير جدا في الاستقبال بتاع المستشفى الطوارئ. يجي لك واحد مثلا راجل هو مثلا عنده 55 سنة ومدخن وعنده الضغط تمام وجاي بيشتكي من نغزة في صدره، احنا اول حاجة بنفكر فيها انه عنده ايه؟ ان عنده جلطة في القلب، مايوكاردال انفاركشن، بنفكر في كده. فان حتى عدت الامور نقول له يا حاج الله يبارك لك لازم تعمل رسم قلب، والرسم قلب بتاعنا ده ما اظهرش حاجة، اعمل رسم قلب بالمجهود واعمل الفحوصات التالية واعمل كذا. هو حقيقي في مشكلة ده ونفهمه، نقول له حضرتك عندك الضغط وعندك السكر ومش عارف بتدخن وكذا، يقول لك لا انا ما فيش حاجة والدنيا حلوة وتمام وزي الفل، انتوا كدكاترة بتحبوا تكبروا المواضيع. ما بيعديش اربع خمس ايام وبيجي لنا محمولا على الاعناق، وان نجا في جزء من قلبه مات بلا رجعة، وهيفضل الفحوصات اللي هو استتقالها هيفضل بيعملها مرة كل شهر على الأقل طول حياته. ده عشان بس كان عنده إشكال في الإيه؟ في الاعتراف. هو عارف إنها مشكلة بس مش راضي يعترف إن في إيه؟ مشكلة. ولذلك لما كنا بنقول أمس الاعتراف أول طريقة تخلص من الاقتراف. الاعتراف أول طريقة تخلص من الاقتراف، مش الاعتراف بقى الواحد يروح يعمل يعترف للقص والهري ده، بس إن أنا أعترف إن فعلا في مشكلة. بعد ما تبصر ان في ازمه واقوم اخد خطوات جاده لان انا اعمل ايه؟ ان انا اتحرك في الخروج من هذه الازمه. انما الانسان قلت قبل كده لو ساسال ايه الاشكال الاكبر عند الانسان المعاصر تحديدا او الانسان بشكل عام، هقول تبرير التقصير. تبرير التقصير، الانسان مدمن تبرير تقصير، دايما كل حاجه عنده فيها مبررات. طب هو انت ما بتعملش كذا ليه؟ هنعمل ايه بقى يا عم بقى، ظروف الشغل ومش عارف ايه وكذا، وانت ما افتكرش يعني. طب ما عملتيش كذا ليه؟ ما هو الولاد بقى، وانت مفتكر الدنيا سهله، انت يا عم رجاله مش عارفين العيال بيعملوا ايه. طب كذا، ما هو اصلا تبرير التقصير. تبرير التقصير ده بقى هو عدو الاعتراف الاول. الانسان بيوصل من تبرير التقصير انه بيقع في حاجة بيسموها في علم النفس الاسقاط. مش الاسقاط اللي عندنا في المشروع، اسقاط بمعنى اخر، ان مثلا تبقى قاعدين بنتكلم على المطففين، والمطففين فيهم وانا متأكد ان على الاقل جزء منكم امبارح واحنا بنتكلم عن المطففين كان في شخص ما حطه في راسه. مثلا حطت سلفتها، يا ربي ايوه فعل انانيه صح، ايوه 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 وعمال تسمع الكلام وتعمل ايه؟ وتسقط على مين؟ اللي انا كنت بسميهم الكائنات المريخيه. هو مش من كوكب الارض، هو من المريخ جاي يزورنا. فاحنا كل ما بنتكلم واحنا بنتكلم على مين؟ على الناس بتوع الارض بقى، ده راجل ضيف من المريخ مش من هنا. ما هو بقى بتاع العلم والعمل، هو دي المشكله، ان كتير منهم علم وعمل، فعشان كده هم بايه؟ ما عاشوش المشكله دي. انما لو اتكلم حد تاني بره هتلاقي دايما اول ما يبدا يسمع مشكله يعمل ايه؟ يفكر في حاجه تانيه. حد تاني ينزل عليه الكلام ده. على طول في شخص اخر اول ما يسمع ايوه يا ربي، واللي يشلك بقى انك بتكلم الشخص ده عن نفسه يقعد ايوه تصدق سبحان الله فعلا الناس دي عجيبه يا اخي. طب نعمل ايه بقى في بنت خالتي اللي بتعمل كذا؟ ساعتها الواحد ينتحر ويمشي خلاص راح راسه. ما قالوا لي تاني يعني يا بيكلموا عن نفسه 100% وهو دماغه رايحه فين؟ الناس الاخر. محاولات مستميته للهروب من الاعتراف. ليه؟ لان الاعتراف مؤلم والانسان ما بيحبش يتألم. الانسان دايما الامه واوجاعه بيحب يهرب منها، فاي مكاشفه اي مواجهه مباشره مع النفس مؤلمه، والانسان بطبيعته ما بيتحملش الالم، ما بيحبش الالم، فدايما بيهرب منه. ده جهازه العصبي اصلا متركب على انه يهرب من القلق بصوره او باخرى. فدايما بيكون بيعمل ايه؟ بيحاول يهرب من الالم. ايه اداته الاولى في الهروب من الالم؟ تبرير التقصير. هو بصراحه عندك حق، بس هنعمل ايه بقى والدنيا ومش عارف وايه وكذا، ويعني ربنا يعيننا ان شاء الله. ادعي معانا المغاربه، ادعي معانا خلاص. احنا في مصر نقول ادعي لنا، اقول لك ايه؟ ادعي معانا خلاص. حلوه شويه يعني، هندعي مع بعض. انما التاني بيقول لك ايه؟ ادعي لنا انت بقى. انا كمان مش هدعي، هو انا هدعي؟ يا عم ادعي انت بقى خلاص، ادعي لنا يا عم الشيخ. طب ما تدعي معانا يا بابا، ادعي معانا. فكانت عجباني بتاع المغاربه دي، ادعي معانا، يعني احنا هندعي وانت تدعي شغاله. انما التاني يقول لك ايه؟ ادعي لنا يا عم الشيخ. فاهمني؟ ادعي لنا يا عم الشيخ. الله المستعان. ايوه صحيح، هو كويس انه بيقول كده، لا كويس، بس اقصد ان هو بيقف عند دي، تفهمني؟ يعني هو ما يعني فكره انه شايف ان ما هعمل ايه، مفيش حل. ايوه بياخدها حته حته. ايوه شايف شايف. المهم يعني فالحقيقه برضو جزء، مش هننكر ان جزء من المشكله بيبقى يأس الانسان ده من الحل، يعني بيبقى شايف ان صعب. انا هغير شخصيتي ازاي؟ انا هصلح نفسي ازاي؟ هو انا الحاجه اللي ليها 20 سنه هتيجي النهارده؟ فهو الانسان بيبقاش عنده ما بيبقاش عنده التفاؤل او الاستبشار او حسن الظن بالله او الاستعداد انه يخوض ايه؟ يخوض تجربه الايه؟ الاصلاح. وزي ما قلت مش فاهم السنه، ولذلك مثلا بيبدا الخطوات بعد شويه بيعمل ايه؟ بيحبط، انه برضو مش فاهم انها جرعات، مش فاهم ان الحاجه ليها. انا حتى كنت دايما حتى اقول مثلا الامهات، اقول لها يا بنت الناس الله يبارك لك، يعني انت لما تجيلنا في اول يومين غير ما تجيلنا في اول 4 ايام، بيفرق جامد جدا جدا جدا. فلان الناس برضو ما بتدركش ان في خلق، ما هذا الخلق احنا لينا 20-30 سنة عليه، مش سهل تدوس على زر يحصل له ايه؟ يقتلع. ولذلك هنا هنحتاج حاجة تانية بقى، تصبر تاني. احنا هناك كنا عايزين نتصبر على التحليل، دلوقتي عايزين نتصبر على الحلول، يبقى عندنا طول نفس مع هذه الايه؟ الحلول. وكنت دايما اقول، دايما اقول ايه النجاح المطلوب من ام جايبه ابنها ومحجوز عندنا في المستشفى وبياخد علاج؟ يعني امتى الام دي تصف نفسها انا نجحت او فشلت في علاج ابني؟ انتظامها في العلاج بس، شوفي ما شوفيش، تطور ما تطورش، ده مش قصتها. اطلب منها معيار نجاح واحد ليس غير، انها تعمل ايه؟ تنتظم في الخطه العلاجيه. احنا ما بنفهمش ده في نفسنا بقى، احنا بنعمل ايه؟ انا خدت العلاج النهارده، ما خفتش ليه؟ هو انا لسه زي ما انا ليه؟ والله العظيم انا اخد العلاج تاني. انا كنت حتى بقولها مثلا في دبلومه العلم والعمل، الناس طبعا في دبلومه العلم والعمل ده هاي ليفل، ليفل عالي بقى، فبيقعدوا يسمعوا بقى عن الحاجات وبتاعه ومش عارف ايه، وهي بتحس بقى الدبلوم قربت تخلص وانا زي ما انا، مفيش جديده، الدبلوم بتخلص وانا ما اتغيرتش، ما اتصلحتش. يعني هي مثلا يعني عندها دلوقتي 40 سنه ومتصوره ان البلاوي بتاعه ال 40 سنه هتخلص ايه؟ ده يمكن، ده بالعكس، ده الانسان ممكن تخلص ويعمل ايه؟ ترجع تاني. ايه النجاح؟ انتظامي في الخطه العلاجيه. لان لازم نركز في حاجه مهمه جدا، انا حتى كنت كتير باكد الكلام ده على الزملاء، وحتى لدرجه انا كنت مثلا انا في رشدتي ما كنتش بكتب، بس كنت كاتب كده معنى بالنسبه للناس، فكره ايه؟ نحن نعالج والله وحده هو الذي يشفي. فكرة ان احنا كبشر دورنا نعمل ايه؟ نعالج فقط. انما الشفاء ده قرار الهي. قرار الهي. يجي بسبب وبلا سبب في التوقيت اللي ربنا يريده. ده اللي احنا مش بنفهمه. احنا بنتصور ان احنا اللي بنجيب الشفاء. من كتر ما احنا معتقدين في الاسباب. ومن كتر ما احنا مستعجلين على احنا دورنا نعمل ايه؟ ناخد بالاسباب بس. لا نتعلق بها ولا نتوكل عليها. والشفاء ده قرار الهي محض. ليس لاي احد تدخل فيه. متى يشفى الانسان؟ دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. يشفى لا يشفى بتاعته. فانا ايه نجاحي؟ اني خفيت؟ اني شفيت؟ خالص. بس هو ده نجاحي. ده لو اتفهم الانسان هيريح نفسه. يا دكتور ايوه بس استنى ما هي المشكله دي؟ ما هو استنى لو مت كده تبقى مصيبه. لا مش مصيبه. لو انسان مات وهو بيتعالج هيكتب عند الله تائب. الانسان اصلا وانس يعني طالما او حالما انه بدا العلاج كتب عند الله تائب. مش لازم يموت وهو خلص ووصل اللي هو عايز يوصل. فبس مجرد ان هو انتوى مش تمنى. انتوى خد خطوات جاده في العلاج وشغال. والله بقى عاش مات مش فرق يبعث على نيته. طب المعاناه اللي احنا بنعانيها بسبب المشكله دي، المعاناه دي بتخف شويه بشويه، بس لانها بتخف بصوره تدريجيه احنا مش حاسين بيها. يعني كنت في اوقات اتابع مع بعض الافاضل بعض الاشياء فاقول له الاخبار ايه، يقول لي ولا اي حاجه مفيش اي فايده. فاساله اقول له ده بيتكرر كام مره في الاسبوع؟ يقول لي مثلا 5 مرات. اقول له كان بيتكرر كام مره قبل كده؟ 10. ايوه 10. طيب السؤال الثاني، لما كان بيتكرر 10 مرات كان كل مره بياخد وقت قد ايه؟ يعني ساعه ساعتين. دلوقتي قد ايه؟ لا هي نص ساعه. طيب لما كان بيتكرر اللي هي الساعة ولا الساعتين دي كان بيترتب عليه ايه؟ بلاوي زرقاء ومش عارف ايه وكلام من ده كله. دلوقتي اخباره ايه؟ لا بعدها شوية بفوق وبرجع تاني. فهو مش واخد باله انه بيحصل له ايه؟ انه بيخف. لانه هو متوهم ان ضغطة زر. دوس دوسة خلاص خلصنا. زي ما كنت بشبهها دايما لو تذكرها لما كنت بقول زي ايه؟ زي زجاج مثلا اللي هو على الشارع ده وهو جه عليه تراب وجه عليه طينه اللي هو الران اللي في المطففين وخلاص وجه عليه كمان دهان بهيه خلاص جت عليه. واحنا عايزين وفي حاجب الضوء. فاحنا عشان خاطر الضوء يجي تاني نعمل ايه؟ نمسك حاجه نبدا نحك فيه. مع الحكه الاولى مفيش اي حاجه، الثانيه مفيش حاجه، الثالثه مفيش حاجه، الرابعه مفيش حاجه. بعد شويه كده بدا الايه يعني يدخل بصيص كده من ضوء بصيص بصيص بس لغايه ما يحصل ايه يبقى فول بلون خلاص الصوره الحمد لله كامل، الضوء كله يدخل، نور كله يدخل. فهو نور الشفاء ما بيدخلش القلب ايه مره واحده، يدخل رويدا رويدا. وحتى احنا لما ربنا كلمنا في الاحياء مش بس في الشفاء، ربنا يقول ايه؟ فاذا انزلنا عليها الماء. شوفوا انزلنا عليها الماء يعني المية هتنزل وينزل مية ايه تانية. طيب المية عمالة تنزل واحنا اهو ولا شفنا زرع ولا شفنا ذر ولا شفنا هري واجعين دماغنا وهي عايشة مرحلة اسمها اهتزت. الارض دي هامدة، الارض دي خاشعة، الارض دي الهامدة اشد ضررا او اشد تضررا من الايه الخاشعة. ارض مريضة. فطبيعي جدا هذه الارض المريضة يحصل لها ايه؟ المرحلة دي كلها مرحلة ايه؟ اهتزت. عشان كده كنت بقول اي ارض مش هتعيش مرحلة اهتزت مش هتعيش مرحلة ربت ولا انبتت. لازم الانسان يهتز من اعماق اعماقه. لازم يبقى اصلا كل القرآن اللي بينزل على قلبه، كل الدروس اللي بيسمعها، كل الحاجات اللي بيعملها دورها انها بتعمل فيه ايه بس؟ بتهزه من اعماق اعماقه. سمع الدرس ده تدرس الآية دي فاهتز من الدخل جامد جدا، وبعد الهزة دي عمل ايه؟ رجع نام تاني. تيجي حاجة تهزه تاني، تهزه تالت، تهزه رابع، تهزه خامس، تهزه مع هذا هزة ورا هزة ورا هزة ورا هزة، ياخد القرار بتاع ربت خلاص بقى انا هقوم بقى هرتفع. فتيجي مرحلة ربت، وربت دي اللي هو ايه؟ مرة واحدة كده طلعت فوق السقف، ده هتنمو ربت يعني نمت خلاص. وكأن مرحلة اهتزت دي بتعمل فيها ايه؟ ركزوا بقى شحتي دي مهمة جدا، دي مرحلة التطهير. كل ما تهتز تطلع حاجة، تهتز تطلع حاجة، تهتز تطلع حاجة، مع كل هزة في حاجة بتطلع من قلبك، في قافة بتطلع من قلبك، في مشكلة بتطلع من قلبك، هز اطلع، هز اطلع، هز اطلع. بعد ما كله يطلع يبدأ يحصل لها ايه؟ تنمو على نظافة، ربت. فمش هتنمو ابدا وهي مليئة بالافات. هتنمو ازاي وهي مليانة افات؟ لازم يخرج منها الافات دي. فمع كل هزة بتخرج الافات، تخرج الافات، تخرج الافات، تلقي تلك الارض من خبثها. واحنا متصورين ان الايات ما بتعملش حاجة، وان التعليم ده ما بيعملش حاجة، وان الكلام ده ما بيعملش حاجة، والحضور ما بيعملش حاجة. والحضور لو ركزنا هنلاقيه كل مرة عمال يعمل ايه في قلوبنا؟ عمال يعمل ايه؟ عمال يخرج حاجة، يخرج حاجة، يخرج حاجة، يخرج حاجة. مع كل هزة عمال تخرج آفة، تخرج آفة، تخرج آفة. لان لا يمكن لها انها تنمو ولا تنبت الا لما تخرج الآفات. عمركم شفتوا ارض مليانة عفن ومش عارف ايه وكذا وبتنبت وتطلع؟ ابدا. فكذلك ارض القلب، ربنا ضربنا المثال ده عشان ارض القلب ينزل فيها ماء الوحي النازل من السماء، ينزل ماء الوحي على القلب، القلب ده يحصل له ايه؟ يتهز. مع كل هزه بيعمل ايه؟ عمال يخرج، يخرج من خبثه، يخرج من خبثه، يخرج من خبثه، يتطهر. بعد ما يحصل له التطهر ده يعمل ايه؟ ينمو بقى. وهينمو برضو ايه؟ تدريجيا. بعد ما ينمو اصبح صالح للانبات، اصبح صالح للانبات، ساعتها انبتت. ولما تنبت انبتت من كل زوج بهيج. عيش الحالة اللي هي بتاع ربيع القلب، الحالة الربيعية. الربيع في لغة العرب بيوصف به المطر الخفيف النازل من السماء، مطر جميل كده خفيف، ويوصف به النبات الخفيف اللطيف الجميل اللي على الارض، خضرة جميلة كده، ويوصف به جدول المية، جداول الماء، الانهار. وحتى احنا كان عندنا في الريف بنسمي البتاع ده ربيع، بنسمي اللي هو في الارض ده ربيع، لازال عند الناس اللي لقى. وكانوا برضو يقولوا على الحشيش ربيع، وبرضو في المغرب كلمة ربيع دي سمعتها في المغرب بيرددوها على حاجات شبيهة بكده. فده المية نازلة من السماء، الاجواء الربيعية بقى اعتدلت الاجواء، فيبقى في مية نازلة خفيفة من السماء طول الوقت، وفي نبات جميل خفيف خارج كده، وفي جداول مية في هذه الارض، والاجواء ربيعية. دي اربع معاني العرب كانوا بيستعملوها في كلمة الربيع، ان تجعل القرآن ربيع قلب. مع هذا الربيع بقى في حاجة جميلة جدا، الدنيا منورة مشمسة، ونور صدر. ونور ايه؟ صدري. لان النور خارج والربيع داخل، الربيع ده في القلب، والنور جال الصدر، ان الصدر في الشريعة بيسع القلب، فالصدر منور والقلب في هذه الحالة الربيعية. لما ينزل عليه ايه؟ ينزل عليه ماء الوحي، ماء الوحي، ماء الوحي. فيبقى ده شكل القلب، ده قلب محمد صلى الله عليه وسلم، قلب ابو بكر، قلب عمر، قلب فلان، قلب فلان، في هذه الاجواء الربيعية على طول الخط. في هذه الاجواء الربيعية بقى في بذرة تفاح كده اترمت فيه، هيحصل لها ايه؟ هتنبت وتبقى جميلة وزي الفل. بسرعة ولا ببطء؟ بسرعة جدا، والدنيا اخر حلاوة. هذه بذرة التفاح دي راحت اترمت في ارض هامدة، هتموت، هتموت، ما هينتفعش باللي بيرمى فيه. فالانسان هو ده اللي بقوله في مرحلة انه محتاج تصبر على الحلول عشان يحصل الشفاء، يفهم السنن، يفهم ان في سنن ربنا في مرحلة اهتزت، ومرحلة ايه؟ ربت، ومرحلة ايه؟ انبتت. اللي مطلوب منه حاجة واحدة بس، الانتظام في الخطة العلاجية. بس بقى في رفقة صالحة، ما تسيبش الرفقة الصالحة دي. كنت دايما اقول الرفقة الصالحة عاملة زي المستشفى، انت هتاخد علاجك في المستشفى، واحنا عندنا في المستشفى في ناس بتاخد علاجها في الطوارئ وتروح، وفي ناس تانيين بنيجي نحجزهم جوه المستشفى ماشي في المفترض، وجوه المستشفى دي في ناس بتحجز في القسم العادي الرعاية العادية، في ناس بتحجز في الرعاية المتوسطة، وفي ناس بتحتجز في الرعاية المركزة. كل واحد على حسب مشكلته فين بيتحجز. فالبيئة الإيمانية، الصحبة الصالحة ماشي، المكان القائف بالوظائف، القائم بالوظائف المسجدية، المفروض ان المكان ده هو المسجد، بس للأسف في واقع المسلمين اليوم المسجد مش قائم بوظائفه. المسجد مكان بنصلي فيه ونمشي بنجري بسرعة، مش قائم بوظائف، انه محضن ايماني. فالمكان القائم بهذه الوظائف المسجدية لما الانسان يتواجد فيه مع السلة، فيه رجال يحبون ان يتطهروا، لما ده يحصل الانسان ينتظم معاهم حسب بقى ما هو محتاج ايه. والله ده محتاج ان هو رعاية عادية، رعاية متوسطة، محتاج رعاية مركزة، ينتظم معاهم، وبناء عليه بتبقى خطته العلاجية. ولذلك خطة علاج فلانة غير فلانة غير فلان، حسب تضرره، تضرر قلبه، حسب الحالة اللي هو فيها. انما احنا عدم فهمنا كل هذا الكلام بيخلينا عاملين ازاي، ما انا ليه يا سنة ونص ما فيش جديد، ليه انت كنت جاي ميتة، تجاه ميتة كلينيكية، فاحمد ربنا انك عايشة. لدرجة ان احنا احيانا كان ايه، مثلا واحنا بنعمل انعاش لبعض الحالات فبنكسر له ضلع، فتيجي امه كسرت ضلع الواد، اهمدي الله يبارك لك، ده انت انا لو املك اسجنك، الواد جاي ميت وتقولي كسرت ضلعه. فاللي اقصده يعني ان في الانسان لما بيفهمش السنن بيعمل ايه، بيعك. انما الانسان لو فهم السنن، فهم سنة يستجاب لأحدكم ما لم يعجأ، يعني كده كده هتنجح، بس في شرط واحد، ما تعملش ايه، ما تعجلش. في رواية تانية ما لم يستحسر، وكأنه بيقول لنا ايه اللي بيخليه يعجل، انه بيه بيستحسر، تحسر بقى لا انا مش بقى، فيجي يعمل ايه، فيجي خلاص يعجل. لو نجا من دي هينجح. لذلك قال له واعلم ان النصر مع الصبر، مفيش نصر بلا صبر. ما اوعى تتخيل ولا تتخيل قط ان في نصر يجي من غير ايه، صبر. والصبر حبس النفس، حبس النفس، حبس النفس، حبس النفس، نفس دي تحبس، مش تبقى بهواها وبمزاجها وتخرج وتروح وتتنطط وتعمل وتتسخط وتتشال وتتهبد، رول ما بيحصلش جديد ليه، لازم ما يحصلش جديد طبعا، دي حقيقة كونية، ان النصر مع صبر، لا نصر بلا صبر. الانسان لازم ايه، الصبر ده بقى بيتفاوت وحسب كل واحد ماشي ازاي. عشان كده ربنا سبحانه وبحمده يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، حقائق كبرى. بس لازم يجي الشرط لنهدينهم، يعني فيها كل عوامل التاكيد والتثبيت، مش سبيل سبلنا، بس لازم يجي الشرط. عملوا ايه، جاهدوا، مش اجتهدوا، جاهدوا، لان المفاعله اشد من الفعل. والاصلا اصلا اصلا الاجتهاد هو بذل الجهد، والجهد تعب. فدول مش اجتهدوا، عملوا ايه، جاهدوا، فاعلوا، فاعلوا. ان هو لا ده مش اجتهدوا وعمل، لا ده كمان بايه، بيتفاعل مع الصعاب ويروح ويجي ويروح ويروح ويمشي ويقوم مرة ويقع مرة وتهزم مرة ويهزمها مرة، لغايه ما خلاص والوعد كاين، الوعد موجود، بس احنا اللي ما بنا... لا ناتي بالمفروض، بس الوعد موجود ما فيهوش كلام. فالعبد ده لما يفهم السنن لا يعرف ان عادي جدا، انه طبيعي، الحمد لله على الطريق. انا قلت قبل كده لما كان حد بيكلمني بيقول لي انا حاسس ان انا ما تصلحتش، بقول له انت منتظم الحمد لله بتروح وبتتعلم وبتعمل، انت كده نجحت. احنا بس بنبقى منتظرين تتويج بالنجاح، ده في حد ذاته نجاح، لان في معاني عدم فهمها بشكل صحيح بيعمل ازمة. لو تذكروا احنا قلنا امس معرفش امتى لما سيدنا حذيفة بن اليمان لما جاله الراجل عنده فوبيا النفاق، انا منافق انا منافق، في ناس كده اللي هم عندهم، كان عنده محاضرة اسمها الاحباط وجلد الذات، الناس اللي هم دايما يجلدوا ذاتهم، يجلدوا انا ماليش لازمة انا مش عارف ايه انا كده كده ضايع. يا عم تنتحر وتخلص. انا كنت حتى بمزح كده، بمزح يعني اقول لهم واحد تيجي تقول لك انا مش عارف ايه انا ماليش لازمه انا مش عارف ايه ايه وكذا وانا تعبت انا مش عارف ايه اعمل ايه، اقول لها انتحر، اقول لك لا مش الدرجات دي يعني ما انتحرش يعني مش الدرجات دي. طب ما مش الدرجات دي، طب يعني طب مش هتنتحري تعملي ايه بجد؟ مش هتنتحري والله مره واحده كده، طب مش هتنتحري تعملي ايه؟ هحاول تاني، ما هو هتوعي تاني مش مشكلة حاول تاني. طب ما هو برضه هنقعد نوع تاني فننتحر ونخلص، تقول لا ما هو مش حل برضه. طب امال ايه الحل يعني؟ خلاص اشوف انا بقى عليه، هي اللي طلعت الحل بنفسها، والله طلعت الحل بنفسها. خلاص بقى اللي حضرتك بتقولي ده اعمل ايه بس بسط. فالانسان عنده حاجات كده بتبقى ايه، فالجماعه اللي هم بتوع ادمان الاحباط وجلد الذات ده دايما كده مثلا انا اصلا منافق انا ماليش لازمه انا مش عارف ايه. طب يا عم المنافق هو واحد بقى جال سيدنا حذيفه كده، سيدنا حذيفه متخصص بقى في الايه، في الفتن والنفاق والحاجات دي، فقال له يا هذا تعال تصلي اذا خلوت، مفيش حد والعصر اذ تقوم تصلي ولا لا؟ ولا نعم. قال تستغفر اذا اذنبت، لما بتعمل ذنب كده بقى ومحدش شايفك او ايا كان وبقيت بينك وبين ربنا تستغفر محدش شايفك ولا سمع؟ قال نعم. قال اذهب فما جعلك الله منافقا. هو عمل ايه بقى؟ ارز للايه، بيأرز لايه؟ للاصل الكبير، ان الاصل في النفاق عدم الاتساق، الاصل في النفاق اظهار خلاف ما يبطل. مفيش منافق ابدا يصلي اذا خلى، انت بتعمل كده يعني انت مراقب ربنا، يعني ربنا حاضر عندك. مفيش منافق ابدا يستغفر اذا ايه، اذا اذنب ابدا. فشوف بقى كمان هم عمق فهمهم، عمق فهمه انه خلص القصه، انه راح للحتة اللي تعمل ايه، يلا بقى فضها سيرة، المنافق منافق 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 منافق، اقضي مصلحة بقى يلا فكك من القصة دي. فهو الانسان عدم ادراكه لهذه السنن ولهذه الحقائق الكبرى ولهذه المحكمات التي ترد لها المتشابهات بيخلي يعك. فزي ما قلنا، زي ما احنا كنا محتاجين تصبر على الايه، على التحليل، محتاجين تصبر على ايه، على الحلول، نفهم سنن ربنا في الحلول، ان في سنن ربنا مفيش حاجة اسمها ضغطة زر. في سنن ربنا احنا اساسا 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 مختبرين بان احنا ننتظم في الخطة العلاجية ولا لا، ده لوحده امتحان. الامتحان كده، انت ادي داءك وادي دواءك وادي خطتك. الاختبار في ايه؟ ان انت تنتظم في هذه الخطة، خطة الدواء وعلاج الداء، وده الامتحان. ويحصل الشفاء، هيحصل الشفاء. ولذلك انا كنت بقول نرجع للمسك اللي بنحكي فيه، ايه اللي بيخلينا مش قلقانين لما الليل بيخش؟ عارفين انه وراه ايه، بس مفيش اي اشكال بيحصل عند الانسان الا وراه نهار، الا وراه نهار، بس هو اللي بيستعجل نهاره، هو اللي مش النهارده. لو انا مثلا الليل ليل الساعه 7 مساء وانا مستعجل عايز اجيب النهار 8 مساء، هيجي ما يجيش النهارده؟ مش هيجي الا 5 او 6 صباحا، يمين شمال فوق تحت، لازم ياخد مدته، لازم ياخد فترته. هو ده بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخترع سنن. والكلام ده انا كنت بقول مهم في اصلاح النفس واصلاح الغير، حتى في اصلاح الغير. انا زهقت من ابني، انا زهقت من جوزي، انا زهقت من مراتي، انا زهقت من فلان. فكره ان يعني عشان كده انا كنت بقول الانتظام في الخطه العلميه، الانتظام 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 اهم نقطه، الكثافه والتتابع المداومه، بس لان هي مساله طول نفس. يا انت يا المشكله، يا المشكله تهزمك انت تهزمك. هذا الكلام في مساله التصبر على التحليل والتصبر على الحلول وغيرها مهم بين يدي الكلام عن التطفيف. ليه بقى؟ لان في الحقيقه تطفيف هو مشكله مش سهله. طيب ليه مش سهلة؟ لو تذكروا طبعا احنا مش بقول مش سهلة عشان خاطر نحبط، مش سهلة عشان نعمل ايه؟ عشان نقدرها حق قدرها، ما تعاملش معاها تعامل سطحي، ونفهم انها حاجة متجذرة فهتحتاج ايه؟ تحتاج خطة علاجية فيها تصبر. تعال نفكر مع بعض كده، هديك وانا الخيط وتقول التفاصيل. فاكرين احنا كنا قلنا ان الانسان، انا مثلا دلوقتي انا كشخص اتعرضت لثلاث انواع من الابتلاءات. الابتلاء الاول اسمه الابتلاء الاصلي، انا كانسان هلوع جزوع منوع كفور ظلوم، حاجات الانسان كده لوحده كده من غير اي حاجه، لو اترمى في صحراء كده هو يعمل ايه؟ هيتظهر فيه الحاجات دي كلها في نسخته الأصلية، حاجات كده متركبة في نسخته الأصلية. طيب الحاجات المتركبة في نسخته الأصلية دي، ما هي دي مشكلة؟ لا مش مشكلة، قلناها قبل كده، لأن الإنسان ربنا اداله من المكتسبات الفطرية، الهبات الفطرية، واداله من الهبات الشرعية اللي قادر على دحر كل هذه الابتلاءات الأصلية، ماشي؟ بس ويبقى فاهم إن عنده ثغرات، عنده إيه؟ ثغرات وابتلاءات. يا عم ما عنديش ثغرات. لا عندك ثغرات. هو في حد مثلا ممكن ياكل مثلا ثلاث تشويلة اكل؟ واحد مثلا يجري مثلا بسرعة 300 كيلومتر في الساعة؟ مفيش. انسان لازم عنده محدودية. فهذه القصة، ان الانسان عنده فيه ثغرات ما، فيه اشكالات ما. طيب اسمها الابتلاءات الايه؟ الاصلية، يعني في اصل خلقات الانسان. ولذلك الناس ما بتفهمش اللقطة دي، اكتر حد تظهر فيه الابتلاءات الاصلية مين؟ الكافر. ايوه كافر اكتر حد تظهر فيه، ده اللي خلى البعض يتوهم ان دي صفات الكافر مش صفات مين؟ الانسان. لان كل الكفار الابتلاءات الاصليه عامله فيهم ايه؟ حضره حضور كبير جدا، هلوع جزوع كفور ظلوم، فهو اكتر حد تظهر عنده. طيب وبعد الكافر في المسلمين مين اكتر حد تظهر عنده؟ اللي ما بياخدش العلاج اللي ما استثمرش الفطره ولا استثمار الوحي، واضح؟ طيب بس ليه بقول الاولى دي؟ عشان بعض الناس لما يلاقي بعض العلماء يقولوا دي صفات الكافر او صفه الكافر او غيرها، فهو ايه؟ يتوهم ان ده بتاع الكافر بس، وده خلى اللي خلى البعض ايه؟ يتوهم ان دي صفات الكافر. دي مش صفات الكافر، دي صفات الانسان بشكل ايه؟ بشكل عام. لكن هي تبقى اكثر وضوحا في مين؟ في الكافر. طيب النوع الثاني الابتلاءات الايه؟ الجينيه الوراثيه. الناس المصريين فيهم حاجات، المغاربه فيهم حاجات، التوانسه فيهم حاجات، بطبيعه جيناتهم. جوه دول في عائلات، الناس العيلة الفلانية فيهم الكرم، العيلة الفلانية فيهم البخل، العيلة الفلانية فيهم الشجاعة، فيهم الجرأة، فيهم التهور. دي حاجات. التالتة بقى البيئية، ودي طبعا الأكثر والأخطر. طيب في ضوء التلاتة دول عايزين نشوف إلى أي مدى التطفيف خطر والتطفيف مشكلة. لو احنا فهمنا الكلام اللي اتقال امبارح هنقدر هنا نجاوب بسهولة. ما في التلاتة بس اقصد ايه اللي فيه، ايه اللي فيه من الاصلي؟ الانانية، كفور، ماشي، انانية برضه دخل في انانية. يعني لما تيجوا تستعرضوا الابتلاءات الأصلية هتلاقيه عنده نصهم بالميت، عنده نصهم بالميت كده، يعني أدنى حاجة إن عنده نص الابتلاءات الأصلية، يعني النص ده ما اشتغلش عليه، سايبه زي ما هو عمال يكبر وتضخم فيه. طيب في الابتلاءات الجينية التطفيف، ما نقدرش نحط له حاجه في الجينيه. ليه؟ لان الجينيه دي بتبقى ايه، حاجات سيلكتد كده، ممكن توجد فيها او لا توجد فيها اصلا. فهو بشكل اساسي هيبقى في الاصليه البيئيه. بقى تعال بقى للبيئيه دي، لما قلت امبارح احنا غرقانين في بحر تطفيف، تطفيف موجود في المؤسسه الاجتماعيه، موجود في المؤسسة الإدارية، موجود في المؤسسة الاقتصادية، التطفيف ده موجود بشكل غير عادي. ولذلك أنا لما كنت بقول مثلا في الكذب، إيه اللي بيخلي الكذب مشكلة كبيرة؟ رغم إنه فطريا يأنف منه المرء. شيوع الكذب. شيوع بشكل مش طبيعي لدرجة الإنسان اللي ما بيكذبش يبقى كانه كده ايه، اخرجه اللوطي مخرجه منه وناس يطهرون. فالشيوع الكاذب بقى بايه، يعني باشكاله والوانه. بتقول مثلا احنا عندنا في مصر التحوير، مش عليه كذب، بيقول لك لا بحور ما بكذبش. يا حبيبي بتكذب والله، فاهم، بحور بس مش بقى. ولا التاني يقول لك انا لا اكذب ولكني اتجمل. المهم في النهايه بيخلي الامر ده صعب. المشكله بقى هنا الاخطر هي ان التطفيف ماله شائع جدا جدا جدا. الناس بطبيعتها يحبوا اذا اكتالوا على الناس ايه، يستوفوا، واذا كلوا موازنهم يخسروا. هو لما بيكون بيطالب بحقه بتلاقيه عامل ازاي، عنده 20 صوت، ولما يكون بيتاخد منه الحق يبقى صعب قوي عليه كده، ونفسه مش عارف مالها وكلام من ده. عشان كده قلنا اللي ان هو عنده على الاقل نص الابتلاءات الاصليه. يعني ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الايه شر جزوع واذا مسه الخير منوع. تلاقيه بقى اول ما يجيله الخير يبقى عايز يعمل ايه، مش عايز يدي كامل، منوع، مش عايز يدي منه اصلا بطبيعته. فده اللي بيخلي تطفيف اشكال مش سهل. شيوع مسألة التطفيف دي بشكل عام في وسط الناس، فده بيخلي البني آدم لا. وطبعا بقى الأسوأ في رأيي التطبيع مع التطفيف. لا، التطبيع طبعنة التطفيف، زي التطبيع مع اللي ما يتسموش كده، ماشي، اللي هو ان يبقى حاجة طبيعية. تطبيع اللي هو normalization، يعني انه يخليه حاجة ايه، طبيعي، عادي، ما عادي. طب ما ده الطبيعي يا باشا، كل واحد يدور على مصلحته. طبعا ما انا لازم اخد حقي، انا اسيب حقي ولا ايه؟ واللي ما ياخدش حقه وما مش عارف ايه، ما حدش بينفع حد، واللي مش عارف بياكل على درسه بينفع نفسه، والقرش الاسود ينفع في الام الازرق، يعني اي حاجه في اي حاجه. الكلام ده بشكل عام شائع جدا وسط الايه، وسط الناس. ده بيخلي البني ادم بطبيعته يعمل ايه، يطبع مع الايه، مع التطفيف. زي بالضبط التطبيع مع الكذب، الناس بتطبع مع الكذب. اللي هو مشكله الكذب ايه؟ التطبيع معاه. ما هو بص بصراحه، بس انت ما ينفعش تقولها كده. يعني الجماعه البياعين التجار، انا قلت لكم قبل كده سبحان الله، الواحد لما سمع الحديث بتاع التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بيعمل ايه؟ راجل بيتاجر وبياخد فلوس وبيكسب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ازاي دي؟ لان الواحد في الواقع بقى لما نزل واكتشف ده اندر من الكبريت الاحمر. الانسان يبقى بيتاجر ويعمل ايه؟ وصدوق. بيتاجر يعني بيتعامل. نبقى دكتور صدوق، نبقى مهندس صدوق، نبقى مدرس صدوق، نبقى دي من اعز الاشياء على الاطلاق. نادرة جدا، عزيزة جدا جدا. تعالي بقى نبص على الواقع. ليه الموضوع ده يعني مثلا بنحس ان هو من الصعب ان حد يمشي فيه؟ حتى التطبيع مع الكذب اللي حاصل في التجارة، ان بقت الشطارة في التجارة قدرتك انك تعمل ايه، تكذب وتنصب وتسرق وتعرف توسع الموضوع اكتر. لا ده انك تعمل يمين غموس، وانك يعني بقى دي الشطارة في التجارة. بقى العرف ان المكسب في التجارة انك تعمل ايه، تكذب او تغش، او هو ده المكسب في التجارة. انما لدرجة هو بقى يقول لك لو عملنا كده ما هنكسبش، عشان نكسب. شوف التطبيع مع الكذب وصل لاي مدى. فده بيخلي الصدق ماله مش سهل. فهمتوا؟ بيخلي الصدق مش سهل. انت لما تعيش في عالم الغالب عليه الاستئثار المنافي للايثار والغالب عليه التطفيف، ده بيخلي التحدي مش ايه؟ مش سهل. بس هي دي اللقطه. يعني ايه مش سهل؟ يعني هذا الشخص اول ما هيشرع في هذا الذي هو فيه، اول احساس هيحسه الغرابه. انت غريب. وهنا لازم يحضره دائما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. الناس متخيله بدا غريبا يعني بدا قليلا. بدا غريب بالنسبه للواقع اللي كان فيه. العالم حينها لما بدا فيه الاسلام كان بالنسبه لهذا العالم شيء غريب. ولذلك كنت اقول لو الانسان ما توصفش انه غريب يبقى مش على الصراط. دي غريبه اللي بتعملي ده، انتوا عالم عجيبه قوي، وتقعدوا وتقعدوا محاضرات وتكليفات، وانتوا ايه العالم الغريبه دي؟ الحمد لله شكرين. غريب والله، غريب غريب والله العظيم، غريب والله العظيم، غريب حبيبي تعال. ايوه كده تمام زي الفل، انا مستنيها من زمان. الحمد لله الحمد لله يا رب. هيقول لك كمان غريب ومجنون، كمان غريب ومجنون، انا مستنيها والله العظيم زي الفل. انما بقى انت كده ممتاز وانت كويس وانت كذا، شك في نفسك والله العظيم، شك في نفسك. لازم انت بالنسبة لحماتك تكوني غريبة، بالنسبة لسلفتك تكوني غريبة، بالنسبة للمساعدة على الطماطم تحت تكوني غريبة برضه. لازم تكوني غريبة. لو انسان ده ما كانش غريب يحس ان هو في حاجة غلط. فالنص يقول بدأ الاسلام ايه؟ غريبا. في الوقت، في الظرف اللي هو فيه، في الواقع اللي هو فيه، كان بالنسبة للناس حاجة في منتهى الايه؟ الغرابة. لدرجة هم صرحوا بيها، قالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجيب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. شوفوا لأي مدى؟ إيه ده؟ إله واحد؟ ليه يا عم؟ ليه يا عم ليه؟ ونعمل إيه في الحاجات دي كلها؟ ده الصرم ده على إقساط. نعمل إيه في الصرم اللي على إقساط ده؟ إحنا عايزين مش كده يا حاج، واحد إزاي؟ ونعمل ايه، ده احنا ده بيزنس جامد. طب والراجل السدن بتاع الصنم ده مسكين، نشوف له شغلانه، هيشتغل ايه؟ ما بيعرفش يعمل حاجه الا ان هو سدن صنم. طب ما عندكوش اصنام في الاسلام كده، صنم حلو نشغل الراجل الغلبان ده؟ زي ما قلت الناس بتوع الطائف جايين مع ناس وفد الطائف جايين لنبي صلى الله عليه وسلم سقيف، جايين بيفاوضوه، بس سيب لنا الصنم والله يا مسلم تمام، بس سيب الصنم والله. كده حصل كده، سيب الصنم، تحس الصنم عليه اقساط لسه ما خلص يعني، سيب الصنم لما خلص الاقساط اللي عليه، بس سيب الصنم، ما سيبش، عايزين نطلع اي حاجه. طب بص الخمره، ما سيب لنا الخمره، ما هو كمان بقى احنا مش هنصلي وكمان يعني ما نعملش دماغ، فسيب لنا الخمره بقى، ايه سيب لنا الخمره. طب خلاص سيب الربا، فلوس بقى وفلوس كتيره، فلوسنا مرميه في السوق وكده يعني، مش مره واحده كده، سيب لنا الربا شويه، ورايحين يفاوضوا، رايحين يفاوضوا على الحاجات. فلازم يبدو غريبا. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ان انتم موحدين والاله واحد، وهم بيقولوا ان هذا لشيء ايه عجيب، ما سمعنا بهذا في المله الاخره، ان هذا الا ايه اختراق. ايه الاختراق والابتداع والحاجات، ايه الدين الجديد اللي جيتوا بيه؟ غير طول عمرنا ما شفناش الحاجات دي، وايه ايه اللي بتعملوا ده؟ اول ما الواحد يسمع الكلام ده يعمل ايه؟ اتبسط. واحنا صغيرين كنا نتمنى حد يفهمنا كده، لانه احنا كنا بنتوجع من ان احنا دايما بنتوصف بان احنا ايه، ان انت غريب، ايه الغرابه دي، ايه السحر، انت مالك كده، انتوا مالكم. بعد وقت بقى لو انت ما تصفتش بانك غريب، تحس انك ايه، انك فعلا غريب، انك مش طبيعي، انك مش على الصراط. لان بطبيعه الحال المتميز لازم يبقى غريب. ايه الوصف السائد على الطالب اللي هو اول الدفعه او اشطر واحد في الدفعه؟ غريب الاطوار، بيحضر محاضرات وبيذاكر كده ومعقد ومش عارف ايه، وما بيحب المذاكره بشكل كده غريب، بني ادم كده غريب يا اخي. فهو بالنسبه لبقيه الطلبه هو ماله؟ غريب. اما هو يودي عشان يعني بصوره ويوصفوه باي وصف، المهم انه بني ادم غريب. فدائما الشخص اللي هو التاجر الصادق مع الناس اللي هم التجار التانيين، ده بني ادم غريب، ما بيكسبش، ما بيعملش، مش عارف ايه، راجل غريب جدا. ولذلك الوصف النبي لما قال بدا الاسلام غريبا، يعني مش قليلا، الناس مش فاهمه غريبا يعني ايه، دي بيسميها الغربه النسبيه. غريبا بالنسبه لمين؟ للمعاصري. بس هو بالنسبه بقى للسابقين من الصالحين، هو اللي حواليهم الغرب. قال وسيعود غريبا كما بدا، هنرجع تاني لنفس الحاله، ان العالم من حواليه هيحصل فيه ايه، هيوصل برضو لنفس الحاله تاني، ان يبقى الاسلام ده غريب. النهارده البني ادم الطبيعي اللي مش شاذ عندهم غريب، يا غريب انت ازاي مش بتعمل كده، ازاي مش قابل ده، مش قابل ازاي، ولا وبيحاسب وبيعاقب وسيعود غريبا كما بدا. طيب النبي يقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ فطوبى للغرباء. طوبى قلنا ده دعاء لي في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا طوبى دعاء له بالعيش الطيب، النبي يقول للغرباء دول بقى اطيب الناس عيشا. ولذلك فعلا عجيبه جدا، الانسان بيبقى موصوف من بره لدرجة مرة حد كان بيقول لي ايه، انتوا عايشين كده ازاي؟ بقول له مالنا يعني، بنعمل ايه؟ بنشد في شعرنا مثلا، بنخرج نجري في الشارع بفينا محملات ومثلا نعمل يعني، مالنا؟ لا بجد مستحملين كده ازاي؟ قلت له والله العظيم مبسوطين اضعاف مبسوطين. الحياه كده بدون حدود ضابطه، ها، ملهاش معنى، حياه حيوانات، لان الحياه الحيوانيه دي بيبقى فيها تجاوز حدود، وكل تجاوز حد هيجي على ايه، على دماغ البني ادم. انت عايش ازاي؟ لا انا اللي عايش، انت مش عايش اصلا. ولذلك انتوا مثلا في مثلا النساء، هو انت شد البتاع على راسك كده ازاي؟ مستحمله على راسك ازاي؟ ازاي مستحمله البتاع ده؟ وعايشه كده ازاي؟ الله عايشه وتمام وزي الفل، عايشك يا جماعه التوانسه ماشي، مش عايش عايشك كمان خلاص مبسوط زي الفل، ما عنديش اي مشاكل. هو مش متخيلين انت عايش ازاي كده، وانت ازاي كده عادي واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الانسان اللي يفضل ملتزم هذه الغربه هيبقى اطيب الناس عايشا، وده دعاء لي النبي دعاه له، وهيكون في الاخره اطيب الناس عايشا، بل موعود بحاجه خاصه كده اسمها شجره طوبه. النبي وصفها ان الراكب يسير في ظلها في الجنه، في روايه مسيره 100 عام وفي روايه مسيره 500 عام، موعود بالشجره دي في الجنه كده. طيب الصحابه بقى مش ناس سميعه كده وخلاص، الحمد لله واحنا غرباء غرباء، ويغنوا غرباء بقى وكده خلاص. لا الصحابه وقفوا قالوا من هم يا رسول الله؟ احنا عايزين وصفهم بقى، مش عايزين كلامه خلاص، مش عايز انا اتوهم ان انا غريب وانا مش ايه، مش غريب ولا حاجه. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما افسد الناس. الوصف ده كفايه من غير الروايه الثانيه، لانه هو عشان يصلح يبقى صالح، فدول الناس بيعملوا ايه؟ هم بشكل اساسي شغلهم على ايه؟ يصلحوا اللي الناس افسدوه. الناس افسدوا الصدق يصلحوه، الناس افسدوا الامانه يصلحوها، الناس افسدوا في الصلاه يصلحوا صلاه الناس، يصلحون ما افسد الناس. وفي روايه اخرى الذين يصلحون اذا فسد الناس. ايه بقى الضابط هنا الواضح جدا في الغربة؟ ما عندهمش، لا مع الناس ما عندهمش اي تماهي مع الناس. الناس بشكل عام مش ايه ولا فارقين معاهم، يعبدون رب الناس للناس. ولذلك دول هؤلاء الناس هم لن يتمكنوا من القيام بذلك إلا إذا عاشوا حقيقة الإخلاص. وحقيقة الإخلاص لا تأتي إلا بالفناء عن رؤية الناس، حتى لو تذكرها بنقول دايما لن يجد العبد الخلاص ولا برد الإخلاص حتى يخرج من قلبه الناس. يعني الناس ما عادوش إيه؟ فارقين معاه. مش بيشتغل عشانهم، مش هم شغلينه، هيقولوا عليا، يقولوا اللي هم عايزين. المهم أنا عند ربنا إيه؟ هم ماذا يقول الله عني؟ يقول لحد هيملك لي نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور، لأن أنا شفت حقيقة إن أكثر ما أضر بالناس النفس والناس، أكثر ما أضر بالناس الإيه؟ نفس والناس، نفسك التي بين جنبيك، وإن مفيش حاجة نازعت ربك زي نفسك. ربك يريدك كذا ونفسك تريدك كذا، بتمشي مع نفسك. وبعد النفس مين؟ الناس. العجيبة ان معظم حراك الناس انما هو للناس. يعني في حاجة كثيرة الناس بيعملوها، نيجي نقول لهم بتعمل ده ليه؟ تلاقي الضغط الاجتماعي هو الناس بتعملها كده. الناس تاكل وشي، معرفش ايه الناس الزومبي دول، لكن الناس تاكل وشي. انا ما اقدرش، ما سامعولي الناس هنعمل ايه مع الناس؟ هنتصرف ازاي مع الناس؟ مش معناه ان الانسان لا يبالي بالناس ومش عارف ايه، لا، الانسان لا يبالي بالناس اذا كان على حق. يعني في الشريعه طالما الامر ده ما فيهوش امر شرعي، الانسان مطالب يراعي عرف الناس. طالما ما فيهوش حاجه شرعيه، يراعي عرفهم في ماكلهم في مشربهم في لبسهم، مفيش اشكال. لكن اذا كان هذا الشيء يخالف ما اوصى به الله وما امر به الله فهو موضوع تحت الأقدام. وقلت من أكثر ما أضر بالناس النفس والإيه؟ والناس. هو شاغل باله بنفسه وشاغل باله بالناس، بيعمل كده ليه؟ الناس هتقول عليا إيه؟ طب الناس تقول إيه؟ الناس تقول إيه؟ كثير من المناكير بقع فيها الناس بسبب هذه المسألة. فإن تمكن الإنسان من أنه يخرج من هذه الأزمة الضخمة سيكون في أمان. طيب هذا الكلام الطويل هدفه بس هنأكد على مسألة ألا وهي إن هذا التطفيف مش سهل. الخروج من الأنفاق المظلمة للتطفيف مش سهل. مش سهل. إيه سبب صعوبته بقى الأساسي؟ شيوع. التطبيع مع التطفيف. إنه بقى اللي ما بيطففش ده إيه؟ غريب. إزاي ما بيطففش؟ طب إزاي؟ طب فهمني بس تيجي إزاي؟ هو يعني إيه كده؟ أنت تسيب حاجة اللي مش عارف إيه؟ يعني إيه أنت لما تيجي تاخد حقك تتنازل ولما تيجي تدي حد تديله بالزيادة؟ أنا سبحان الله في معنى كده ممكن يكون بسيط جدا. وبتبقى حاجات صغيرة. يعني أنا أذكر في مرحلة كنا بنشتغل في مكان خيري. فالمكان ده المفترض مثلا إحنا سي مثلا بتاخد 100 جنيه فالحمد لله أنت بس بتقول أنا أخد 50 بس. بتيجي آخر الشهر بيحصل إيه ويحسب لك حسابك؟ احيانا يحصل لخبطه او يحصل ايه خطا بسرعه ما. فانا مثلا واحد من الناس كنت عامل له رول كده بشكل عام اقول له لو انت متردد انا ليا 50 ولا 45 يبقى ليا 45. ليه؟ انا مش مستعد اعمل ايه؟ اخد انا 5 مش بتاعتي. انا خليني في الايه؟ في الامان. ولو انت شاكك انت عطتني 50 ولا 45 يبقى عطتني 50. ليه بقى الانسان دي تيجي معانا؟ امبارح قلنا ان الشخص المطفف عنده مركزيتين مضروبين، مركزية التوحيد ومركزية الايه؟ الاخرة. ما عندوش مركزة الاخرة دي. دايما في الموقف ده بصراحة يعني بيهزني جدا. حكت ستنا عائشة حصل هنا في المدينة المنورة مع واحد من الصحابة اسمه مش مشهور، هو مواش حد مشهور قوي بس فعله عجيب عشان نفهم بس سياستهم هم بشكل عام. فالراجل ده جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله سؤال بيقول له إن لي غلمانا عنده خدم عبيد يعني بيقول له إن هو آمرهم فلا يطيعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويشتمونني فأضربه. ده كده ملخص الموضوع يعني أو فحواه. السؤال ده المسألة دي لو عند حد مننا، أنا عندي ناس شغالين معايا مش شغالين، ده المفروض إن هو شاريهم بماله بس خلينا نقول شغالين، فبيأمرهم ما بيطيعوش، يا جماعة اعملوا كذا ما بيعملوش، يحسن إليهم يعملوا إيه؟ يسيئوا، ويشتموا فبيعمل إيه؟ بيضرب. حد فينا يقوله بس ضربهم بس؟ إحنا نفسنا لو في الموقف ده حد هيسأل؟ ده العادي جدا جدا، ده أقل ما يمكن إيه؟ فعله. ده المفروض بقى مش بس يضربهم، ما يوكلهمش ولا يشربهم، المفروض مش عارف يحبسهم فين، ده يعني عادي ومش بالوظيفة اللي هم فيها، وبالعكس كمان قليلات أدب وبيطوق يعني حاجة عادي. أصلا مجرد إنه يروح يسأل ده معناه إن إحنا قدام شخص خايف على آخرته. مجرد إنه يفكر يسأل عشان يطمن يتأكد. لو جينا هنا حطينا مثلا كونسبت أو مفهوم التطفيف، احنا قدام واحد المفروض ليه ولا عليه دلوقت؟ ليه 100%. الحق اللي عليه هو مقديه، شايف انه مقديه زي الفل، وهو كده ايه؟ ليه 100%. طيب لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قاعدة، يعني ما قالوش حاجة محددة. بمعنى ايه؟ قال له اذا كان يوم القيامة، لما يجي يوم القيامة ايه اللي هيحصل؟ ذكروا بحاجة هتحصل، ان انت اساءتهم وشتمهم وكلام من ده هيقدر، وضربك ليهم اللي هو دي الحاجة الوحيدة اللي عملها وحشة هتقدر، فهيكون اما ليك واما عليك. وقال له اما سمعت قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طيب برضو لو احنا مكان هذا الرجل هنقول ايه؟ النبي ما قالوش حاجة محددة، ما قالوش انت ولا هم، قالوا ده اللي هيحصل، هنقول ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل كده، انا كده اطمنت، البلا والزرقة بتاعتهم دي الحمد لله كتيرة، وانا بس يا دوب مش هتضرب وخلاص فالدنيا شغالة. ده برضو اشكال تاني كنت بقوله دايما، ان احنا دايما اخطأنا في عيننا، وده اللي قلناه على المطفف، اخطأه في عينه ايه؟ صغير، واخطاء غيره في حقه كبيرة جدا، رغم ان الوزن النسبي للاخطاء ده ما يعلموش الا الله، لان احنا في حاجات ممكن نعتبرها عادي، يعني اسكتي فلانة دي ما مش عارفة كده سلوكها مش مظبوط، وتقول ايه دي كلمة، وان الرجل يتكلم الكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فكلمة مش عاد بحذر امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ستنا يا عائشة مجرد بس انها بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم واخذتها غيرة النساء، فقالت وما يعجبك من صفية انها غيرانة من ستنا صفية، وما يعجبك من صفية انها، لان طبعا هي في السن كانت ايه يعني قريبة منها، بس كده قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. دي تعكر بحر، بحر تعكر بحر، بحر صافي تعكره تعكره. فموازين الاشياء الله اللي يعلمها مش احنا، لذلك حتى قلنا ربنا قال في الافك قال وتحسبونه هينا وعند الله عظيم، ايه اللي عظيم؟ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بها، بس مجرد ان انا الكلام جالي عملت فيه ايه؟ نقلته بس ما وقفتوش، كملت يعني كملت سلسلة الشر بس. فسبحان الله هذه يعني الحالة، هو هيشوف ان هو خطأهم كبير وخطأه صغير، اذا كده الحمد لله احنا كده ايه زي الفل، احنا كده كسبانين. فالستين عائشة بتقول الراجل بعد ما سمع الكلام ده من السلام انه السلام فايه فاطرق ماليا، جلس ووضع يده على رأسه، واحد عمال يفكر فكر فكر، هو بيفكر في ايه؟
الخيارات الثلاثة اللي
قالهم لنا هيعمل ايه بقى؟ طب ماذا؟ طيب لو انا ليا ماشي، لو متساويين ماشي، طب لو كان ليهم اعمل ايه؟ انا بتصور ان اقصاها حد فينا يقول ايه اتوب الى الله واستغفره، مش ضربهم تاني، لا هو حب يامن اخرته اكتر، ولو كان التمن انه يخسر في دنياه. قال يا رسول الله لا اجد لي ولهم الا ان اعتقه، دي انا ايه، لان اعتاق الشخص دي حاجه كبيره عند ربنا، لدرجه ان النبي قال لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا في اعتقه، يعني ما فيش حاجه اسمها ابن هيعرف يدي ابوه حقه ابدا، ولا بنت تدي امها حقها ابدا، الحاله الوحيده ان يكون ابوه ده ايه مملوك في اعتقه. فشوف العتق ده قد ايه كبير عند ربنا، فهو شاف ان ملوش الا كده. طيب تعال نبص بقى على مستوى الدنيا، دي خسائر ولا مش خسائر؟ خسائر اقتصاديه ضخمه، دول ثروه، شغله هيتضرر، حياته هتتأثر، كل ده في داهية، بس تسلم له آخرته. بس مثال واحد، ماذا إذا كان الصحابي ده من المطففين؟ ابتداء مش هشوف إن فيه إيه؟ مشكلة. أصلا مش هيحس بمشكلة عشان يروح يسأل أصلا، لا يجد شيء، كده هو دايما أخطاءه صغيرة وأخطاء غيره كبير، كده دايما هو بياخد حقه كامل مكمل وبيدي الحقوق منقوصة. فهذا الشخص لا يمكن له ابدا ان يشعر ان في ازمة. فشوفوا مصيبة هذا التطفيف، انه ممكن توبق الانسان في دنياه واخرى وضيع على اخرته. لا يكاد تسلم له اخرته اصلا. هو بيعاقب ليه في الجملة؟ في الجملة الوالد والوالدة احسانهم اكبر من ان هم مهما عملوا اللي عملوه ده يضيع احسانهم. الوحي بيقول للانسان كده. بمعنى ايه؟ انا مثلا ابويا دلوقتي عمل اللي عمله، مهما ابويا عمل مهما امي عملت خلاص في الشريعة، في الشريعة مهما اساءوا مطمور في بحر احسانه. انا كابن لازم اشوف كده، ماشي؟ انا لو ابن اشوف كده، الشريعة بتقول لي كده، وبالورقة والقلم الكلام ده مش غريب برضو، لان هم راعوا الانسان في اوقات هو مش عارف ايه. مهما كان، حتى كنت مثلا مره بتكلم مع بعض الولاد بتوع الجامعه، فبقول له يا ابني انت هتقعد تقول ايه؟ اصل انا ابويا ما عملش وما عملش ومش عملش. عد كده ابوك صرف عليك قد ايه وان كان مقصرا، عد. في الاحسان كتير كتير صراحه، يعني كتير. لكن الوالد بقى نفسه بيشوف ازاي؟ هو الوالد بيشوف نفسه ان انا هدي له حقه على قد ايه؟ على قد ما اقدر، وانا انا مقصر في كذا، وربما الامر الفلاني في الامر مختلف مع الابن شويه، اللي هو مثلا فكره احيانا الابن يحتاج ان يؤدب. لا، احتاج الابن يحتاج ان يؤدب، لان في اوقات لا ما فيش حاجه اسمها اللي هو ايه انا اعتقته. هتعتقته دي فين؟ ومش مملوك اصلا. ايوه، ما تقولش مثلا انت سامحت في حقي. لا بالعكس، يعني هو يعني ده هيأذيه اكتر، سيضره اكثر، وخصوصا اذا كان لا يعقل.
طبيب تاديب الاول كمان، يعني
تاديب ايوه، لو هو غرض التاديب مش الامر مختلف يعني. المهم يعني الله المستعان، ربنا يصلح الاحوال. طيب، فالشاهد ان ماذا اذا كان هذا الصحابي متففا؟ عشان كده تقدروا تفهموا بشكل عام بمنطق عام ان اللي قلنا عليه في السبب اصلا ان احنا نطرح هذه المساله اساسا، ان واحد من ازماتنا احنا النهارده كامه التطفيف. فالشخص اللي عنده هذه الانانيه عمره ما يفكر في الامه. لذلك يعني عشان الكلام يبقى متعانق مع بعض، احنا بنتكلم عن خيبر وان احنا وعن الطائفه اللي هي اللي راحت خيبر. الطائفه دي ما فيهاش واحد مطفف، ما فيهاش واحد مطفف، دول خلص. لان التطفيف ده منافي لهؤلاء الايه؟ الخلص، ما يجيش. ولذلك هي دي القصه بقى، ان الامه عشان تبني البني ادم ده محتاجين نروح نبنيه بقى من بدري من هناك. لا يمكن لهذا الانسان ان يبنى الا بالقران، يبنى بالوحي. الوحي هيعمل ايه في الانسان ده بقى؟ احنا شايفين، احنا في بيعه الرضوان شايفين الصحابه في انهي مرحله؟ في مرحله انبتت من كل زوج بهيج. الصحابه مش في مرحله اهتزت ولا مرحله ايه ربت، الصحابه في مرحله ايه؟ انبتت من كل زوج بهيج. ان هم فعلا كده، ايوه، محمد رسول الله. ولذلك ده اللي ختمت به الايه؟ السوره اللي فيها الكلام عن خيبر والكلام عن الحديبيه والكلام عن فتح مكه. من اول الحديبيه كده، الحديبيه فتح الفتوح، فخيبر ففتح مكه، فالفتوح اللي جايه بعد كده كلها. لما ختمت بايه؟ وده السر ساعتها، ان انا اصلا لما عملنا سلسله، ده السر اللي خلاني قادر ندرس المرحله دي، ان هؤلاء الصحابه في الاخير لما ربنا بقى وصفهم قال ايه؟ المحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي هم راحوا بقى في الحديبيه فتحوا اللي عائدهم الفتوح دي كلها، والذين معه. قلنا مره وتكرارا، هم المعيه دي مع ايه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، معيه حال ومآل، معيه مشاكله ومنزله، معاه في صفاته واخلاقه ومعاه في منزله. والذين معه أشداء على الكفار إيه؟ رحماء بينهم. ده أول لقطة منافية للتطفيف. المطففين قلنا هم ناس مش إيه؟ مش متسقين. فأول لقطة هنا، في أول لقطة منافية للتطفيف، إن هم إيه؟ رحماء بينهم. هم علاقتهم مع بعض على إيه؟ على التراحم. عادي اسيبه، قلت قبل كده في التطاوع، اسيب لاخويا وعادي اديله، هو انا اخد حق منه، اخده ايه؟ اخده ناقص شويه واديله حقه ايه؟ كامل. اشداء على الكفار، يحط الشده في موضعه ويحط الرحمه في ايه؟ في موضعه. لان هؤلاء الناس موصوفين في مكان تاني بايه؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. هم دول كده. فهؤلاء الناس اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، عندهم دي واضحة، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني هم كانوا مذكورين في التوراة بهذا الوصف. عشان كده كانوا بيقولوا اليهود هم عارفين صفاته، لدرجة ان المقوقس عظيم مصر لما النبي ارسل له الخطاب فسأل عن الصحابة، صفات الصحابة عاملين ازاي، وساعتها قال ان دي الصفات، صفاتهم اللي مذكورة عندنا في الايه، في الكتب. والمقوقس عمل زي هرقل بالظبط، كان عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الايه اللي هو، عشان كده ما صدمش، بالعكس جهز هدايا ثمينة كبيرة، وكان منها ستنا ماريا القبطية، وارسلهم للنبي صلى الله عليه وسلم كنوع من المسالمة والمهادنة، ان هو انا عارف ان انت الايه النبي، بس انا مش قادر اتابعك دلوقتي. مش زي كسرى لما مزق الايه الخطاب فقال النبي ماشي مزق الله ملكه. فالمهم الشاهد، فده كان مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأ، شطأ الزرع، يعني الزرع بتطلع، الشطأ ده هي النباتات الاخرى اللي بتنمو حواليه، فاخرج شطأه الزرع ده مثلا، وليكن انت مثلا ده عدره بيبقى حواليه ايه، في حاجات ايه طالعه تاني، مش حشائش، لا هو حاجات من جنسه برده ماشي، بتبقى حاجات تانية، زي مثلا تشوف النخله دي اللي هي بتبقى ايه طالع لها حاجات تانية. اخرج شطأه فازره، مين ازر مين؟ الشطأ ازر الايه، ازر الزرع، فازره فاستغلظ ماشي قوي، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه الكفار. الزرع ده مين والشط مين ماشي، في التفسير ان هذا الزرع اما الصحابة نفسهم مع بعض كده، واما النبي ومع الصحابة، النبي هو الزرع والصحابة هم الايه الشطأ، خلاص. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه الكفار. لما تبصوا على هذه المراحل هتلاقوها هي ماشية مع المراحل بتاع ايه، هنا آية الفتح بتتكلم على انهي مرحلة، على مرحلة اهتزت ولا ربت ولا انبتت، انبتت. ايه اللي بيحصل في مرحلة انبتت؟ يعني ربنا بيقول ان احنا في الفتح، جيل الفتح ده جيل انبتت، جيل ايه انبتت، جيل عدة ربت وعدة اهتزت، انبت من هذا الزوج البهيج. فلازم توصل بجيل، توصل يبقى عندك جيل انبتت، والانبات يكون بهذا الشكل في هذه المراحل. الزرع يخرج شطئه، الشطأ زرع استغلظ استوى على ايه، على سوقي، ساعتها يبقى بهيج، من كل زوج بهيج. كنا حتى بنقول احنا حتى في تسمية بهجة عندنا ده كان السر، ان هو يبقى هذا الايه الزوج البهيج، خلاص انبتت من كل زوج بهيج، يبقى هذا الزوج البهيج في حدائق ذات بهجة، في حدائق ذات بهجة، يبقى كمان الوسط اللي هو فيه وسط حدائق ذات بهجة. مهم، عشان كده هنا في السورة بيتكلموا عن الحالة الايه، احنا هذه المرحلة، المرحلة دي واضح جدا ان الناس بتعمل ايه، متآزرة، الناس على قلب رجل واحد، كلهم شبه بعض، كلهم زي بعض، مفهومش ايه، مش في وسط الكلام ده كله طالع كده حشيشة فاسدة ولا طالع مش عارف ايه. فهؤلاء الخلص. مهم، فعشان بس نربط الحاجات ببعضها، ان هذه لا يمكن للأمة ان تتوجد فيها الطائفه اللي هي يفتح على يديها اذا كان فيها تطفيف. اذا كان فيها ايه؟ تطفيف. وعشان بس ناكد هذا المشهد هنروح بس كده اللقطه الصغيره حصلت مع بني اسرائيل مع سيدنا يوشع بن نون. بني اسرائيل عارفين احنا طبعا القصه في حته ان هم ما دخلوش الارض المقدسه فعوقبوا بانهم ضرب عليهم التيه. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة ايه؟ وانا في رايي ان احنا في التيه ده، احنا مضروب علينا التيه. فاحنا مضروب علينا التيه ده. فهذا التيه في مرحله التيه كان سيدنا يوشع بن نون غلام سيدنا موسى هو نبئ بعد ذلك كان بيعمل ايه؟ كان بيجهز هذا الجيل جيل الفتح. في تجهيزه جيل الفتح لما نقعد نتفكر في هذا الجيل هنجد انه فيه نفس المواصفات بتاعه الحاله البدريه، لدرجه زي ما قلنا ان عده اللي كانوا معاه عده الصحابه في بدر 311. فكان في الحاله البدريه، مش هنتخبط في الحاله البدريه، بس انا هيشدني حاجه واحده بس. مجرد بس حصول حاله واحده، حاله واحده، هم كان في شريعتهم ان الغنائم بعد ما يخلصوا يعملوا ايه؟ يجمعوها في حته، وهم مش عارف ما بيعرفوش ربنا قبل منهم ولا ما قبلش الا لما تنزل نار من السماء تحرق الغنائم دي. فاذا احرقتها يبقى كده خلاص قبل جهاده، ما حرقتهاش ما قبلوش. في اي اشكال ما تحرقش. ام سيدنا يوشع بعد نهايه المعركه عمل ايه؟ جمع الغنائم وايه وحطها وفي انتظار انها تحرق، ما ايه احترقتش. فعرف ان في مشكله، قال ايه؟ فيكم الغلول، فيكم الغلول. الغلول الغلول خلاص، الغلول خلاص بضم الغيب. الغلول هو السرقه من الغنيمه قبل ان تقسم. هم عندهم ما كانتش بتتقسم فالسرقه من الغنيمه. مجرد وجود واحد مطفف بس فيهم. ان قلنا دايما من صفات المطفف انه بيفكر في نفسه على حساب الايه؟ المجموع. فهو عجبته الحاجه دي خدها، مش في دماغه بقى ان احنا مش هيقبل جهادنا كلنا وان احنا جهدنا راح على الفاضي وان احنا مش هيفتح علينا، ولا في دماغه الهري ده. ان هو قلنا قبل قلنا المره اللي فاتت ان هو حياته متمحوره حول ذاته، هو ما عندوش حد تاني، مش لا يرى احد اخر الا نفسه. فهنا ولا فرق معاه، لدرجه زي ما قلنا ان هو بيصل لحاله من الاجرام والفجور، ان هو ما عندوش اي مشكله ان عشان هو يتبسط او علشان هو يحقق اللي هو عايزه ان شاء الله كلها تخرب هيجرى ايه. فده واحد مطفف بس كان سبب في ان هم ايه؟ لا هيقبل جهادهم ولا يفتح عليهم. كان سبب في ان مجهود كبير سيدنا يوشع بن نون بيشتغلوا، سيدنا يوشع بن نون بالميت شغله 30-40 سنة، 30-40 سنة بيجهز نفسه بيبني جيل، كل ده هيروح بسبب واحد ايه؟ مطفف. عشان كده انا بقول ما احد ربط ما بين اللي احنا فيه وما بين هؤلاء الخلص المفروض يفتح على ايديهم اكتشف قضية المطففين دول. ودي هذه القضية خطيرة جدا جدا جدا. الجميل في المشهد بس عشان بقى تعرفوا الرابط، سورة المطففين نزلت فين او في انهي عهد يعني؟ نزلت في مكة ولا في المدينة؟ تتوقعوا يكون في مكة ولا في المدينة؟ احنا لما بنقول مكي او مدني اللي بيحكمنا النص ابتداء، يعني في نص مثلا واضح في انها نزلت في الوقت الفلاني، مثلا سورة كذا سورة الفتح نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وراجع من ايه؟ الحديبية. فخلاص دي مدنية قولا واحدة كده، فده اللي بيحكمنا. ان لم يكن هذا النقل فالعقل، العقل بمعنى مش اللي هو الدماغ كده، الرأي يعني. فالرأي ده فيه أشياء بتحكمه، منها ابتداء الخصائص الأسلوبية للقرآن المكي والخصائص الأسلوبية للقرآن المدني. يعني القرآن المكي بطبيعته كان فيه الآيات القصيرة فيها القرع فيها غيرها قارعة يعني ماشي، يعني احنا ما بنلاقيش في القرآن المكي كتير الآيات الطويلة. في القرآن المكي معظم الآيات الايه؟ الآيات القصيرة، لأن هو ما فيه المكة ما فيهاش مجال إن الصحابة آية طويلة ويضبطها ويفرسه، فالقرآن نازل بإيه؟ بأيسر بيان ممكن، أيسر بيان ممكن على الناس. ولذلك إحنا حتى لما بنبدأ نحفظ ولا نحفظ الأطفال الصغار بنحفظهم لإيه؟ مفصل. فمعظم القرآن المكي كان على هذه الشكل، معظمه مش طبعا مش كله، لأن في كتير ما كانش كده. فدي الخصائص الإيه؟ الأسلوبية. الأهم منها الخصائص الموضوعاتية، الموضوعات اللي بيناقشها ايه الموضوع ده والموضوع ده، هل هو فعلا كان موضوع يناقش في المرحلة المكية مش في مكة. قلنا الفرق بين مكي والمدني مش فرق مكاني، فرق زماني قبل الهجرة ولا بعد الهجرة. فهل الموضوع ده يناقش في هذه المرحلة ولا يناقش في هذه المرحلة من خلال فهم الايه، فهم الأطر العامة، هل هذا الامر يتأخر او ما يتأخرش، يناقش ولا مناقش، هو من انهي القضايا بالظبط، القضايا اللي لازم تبدأ بدري ولا ممكن تتأخر. ف ده بيبقى الأهم. إن مثلا هنلاحظ إن القرآن المكي بشكل عام بيتكلم عن بناء الأمة، إنما القرآن المدني بيتكلم أكتر عن بناء الدولة، إن إحنا لازم الأمة قبل الدولة يتبنى أمة الأول، أمة المسلمة من ذريتنا أمة إيه مسلمة لك خلاص، إنما الدولة المسلمة تيجي ما تجيش مش مهم، إنما الأصل بناء الأمة الإيه المسلمة، هو ده التحدي الاساسي. فالقران المكي بيتكلم كتير في كده، ولذلك في بناء المسلم هيبقى التركيز اكتر على ايه، على الاسلام ده واصوله وقواعده ومش عارف وايه، ويبقى مركز اكتر مع الانسان نفسه مش مع من حول الانسان، هيعمل ايه مع الاخرين والعلاقات مع الاخرين والعلاقات الاجتماعيه والدوليه والاحكام الاجتماعيه والاحكام امثال هذه الاشياء. ولذلك هيبقى الغالب على القران المكي ان هو بيتكلم في منطقه العقائد مش منطقة التشريعات، لأنه بيبني هذا الإنسان المسلم ابتداء. تمام؟ طيب، والصلاح إلى حد ما، يعني في خصائص كثيرة للقرآن المكي. طيب لو خدنا الخيط من هذا الكلام يعني كده على بساطته وسطحيته، الأمر أعمق من كده طبعاً، شرحناه في مادة معلومات حول القرآن بكلمنا عن المكي المدني، بس على بساطته لو خدنا هذا الخيط من هذا الكلام وحبينا نتفكر في موضوع سورة المطفين. موضوع سورة المطفين هو إيه؟ تطفيف. دي من الصور اللي سهل يطلع موضوعها، ما فيهاش كلام. مش معقوله ويل للمطففين ونقول بتتكلم عن الايمان باليوم الاخر، يعني بلاش، يعني حاجه كده مستفز. يعني اسمها المطففين وبدا بويل للمطففين وهم محور الكلام من اول الصوره الايه لاخرها، ونيجي نقول ايه ده بتتكلم عن ترسيخ العقائد. يا عم يا ارحمني الله يبارك. ففي حاجات عجيبه كده في الكلام عن موضوعات السور. المهم، ما القران كتير بيتكلم عن ترسيخ العقائد. فالشاهد سوره بتتكلم عن التطفيف، عن ظاهره التطفيف وعن المطففين نفسه. ودايما القران بطبيعته بيرصد الظاهره تحليلا خلاص، وبعد كده يتكلم عنها حلولا، والطوائف اللي فيها واشكالياتها دايما يعرض الاشكال والحال والمآل وما ينبغي من الاقوال والاعمال والاحوال والخصال والخلال. طبيعي ده وصف عام كده للدنيا. طيب هذه الظاهره، ظاهره التطفيف، ظاهره واحد خلاص هو في الغالب بياخد ايه؟ بياخد حقه ماشي وبزياده. بس قلنا دي متلازمه، يعني احنا دايما في الطب في عندنا حاجه اسمها المتلازمات. المتلازمات دي اللي هي مجموعه اعراض مع بعض، يعني دول مع بعض، يعني مفيش حاجه اسمها مطفف بياخد حقه بس وبيدي حق لا، هو بياخد حقه بزياده ومعاها لما بيدي غيره ايه ناقص، لازم كده. فقلنا الصفه الرئيسيه فيها الايه الاولى، تناقض، عدم الاتساق، دي صفته الاساسيه ماشي. طيب هذه الظاهره لما نيجي نبص عليها تحضر هتبقى اكثر حضورا فين انطلاقا من الكلام ده، في مكه ولا في المدينه؟ ليه؟
كمان مكه مش عايز
أما المدينة المجاورة لليهود فيها التنقل والجاء والشرب. أنت المدينة
زن فقده ماشي، بس مش هي دي اللقطه، ان هم اصلا المطففين دول كفار ماشي، المطففين دول مسلمين ماشي، مش لازم نفاقين بس. هي ايوه حاله نفاقيه، ومكه ما كانش فيها حالات نفاقيه الى حد كبير، ما بنناقش الحالات النفاقيه في مكه. يعني مكه مثلا من الحاجات البارزه جدا اي كلام عن النفاق في الغالب مش في مكه ماشي، فالحاله النفاقيه ذاتها ما بتتناقش في مكه، ان ما كانش في مكه الحاله دي. بس ابرز ما في الامر المطفف ده بيظهر تطفيفه في وسط، في وسط ما بيظهرش تطفيفه مع نفسه. يعني واحد كده عايش مع نفسه فين التطفيف هيظهر؟ ولذلك هو ده اهم نقطة، انه لم يكن له قط ان يظهر تطفيفه في مكة، لانه هو في مكة ما فيش مجتمع مسلم. فهو في مكة يا اما المسلمين بيشوفوا بعض بالعافية، ده ناس بتصلي بتروح تهرب في الشعاب عشان تصلي ويجتمعوا سرا، فما فيش اي وسط. ولذلك اي حاجة فيها تعاملات مع اخرين ومش عارف ايه مع اخرين مسلمين دي ما هتلاقيهاش خالص فين؟ في مكة. ما يجيش القرآن المكي يناقش القضايا دي ليه؟ لان القرآن المكي بيغض الطرف عن كل ذلك عشان في حاجات اهم منه، يعني في اهم منه عادي. القرآن المكي ما اتكلمش على الحجاب، ما جابش سيره الحجاب خالص، احنا عايزين مسلمه حتى ولو مش محجبه، وما جابش سيره شرب الخمر. ماشي مسلم بيشرب ولو بيشرب خمر، بس عايزينه مسلم، ان في حاجات في معاني ايه اهم. انما كل المعاني اللي هتبدا تؤثر على المجتمع وفيها احتكاك بالاخرين، الحجاب ده هيبدا يظهر جامد بقى في ايه، مسلمين وبيشوفوا بعض ويدخلوا مع بعض ويتزاوروا بتاع، هتظهر القضيه اكتر. الخمر ده والمصايب اللي هيعملها هتظهر اكتر، زي ما حصل مثلا في المدينه لما سيدنا حمزه شرب لغايه ما كده وطلع ودبح حتى البتاع وخرب الدنيا مش واعي. ايوه مجتمع تاني، مجتمع خاص، مجتمع بينا بقى فيه حاجه، فكل اللي هيكون بين المجتمع ده لا هيبقى فيه كلام، الدنيا هتفرق. فلذلك في الغالب العلاقه الحاضره ما بين المسلم وغيره في مكه هي علاقته بالكافر، علاقته بالكفار ده والامور الاجتماعيه زي اكرام اليتيم وغيرها من الاشياء، كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحضنون طعام المسكين وغيرها من الاشياء اللي هي بشكل الاعمال الاجتماعيه. الاعمال الاجتماعيه دي بتؤثر في اي مجتمع حتى ولو كان ايه كافر، الاعمال الاجتماعيه او التطوعيه. طيب فهنا من وحي هذا الكلام، لا يمكن ان يكون هذا الكلام في مكه، عشان كده حتى الناس اللي قالوا انهم ان بعض المفسرين اللي قالوا انها مكيه قالوا في اخر العهد المكي، وكان الصحابه يتهيئون ليه للي هم رايحينه في العهد المدني خلاص. انما ليه؟ لان هو دي النقطه بقى، ان احنا لما نتفكر في المضمون هيخلص الموضوع، ان ده امر لا يمكن ان يكون في مكه، لان ما عنديش مجتمع خلاص مسلم يظهر في التطفيف، بديله حقي وباخد حقه وباخد حقه وبدي لي حقي. هو اصلا مكه في حد واخد حقه؟ مفيش الكلام ده في مكه اصلا، مفيش اللي انت ما بتعاملش في مكه على انك ايه، على انك حتى مواطن عادي، وطالما اسلم مش مواطن عادي وبقى مواطن بقى درجه 10 طالما اسلم، ففعلا ما عندوش اصلا حقوق عشان ياخد وايه ويدي. مسلم ما عندوش الخطاب ده اصلا، ولذلك هنلاقي التطفيف وهيبقى وصف لمين؟ للكافرين اللي موجودين ساعتها، لكفار مكه مطففين. مطففين طبعا، اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كانوا اوزنهم ايه يخسروا، تمام بمفهوم ايه الواسع. لكن اذا كان الخطاب هنا لمسلم، وطبيعي الخطاب لمسلم، فالتطفيف ده مش هيظهر منه فين؟ في مكه. هيظهر بشكل اساسي فين؟ في المدينه. هتظهر هذه الحاله في المدينه. يبقى اول نقطه، أول يعني في رأيي عامل يقول إن الصورة مدنية، إن الظاهرة ذاتها تحتاج مجتمع ماشي، وهذا المجتمع عايز يكون فيه احتكاك إيه حر ما بين طرف وطرف، فباخد وبدي. النقطة الثانية إن هذه الصفة او هذه الباترن النمط هو حالة نفاقية. ومعظم الحالات النفاقية تمت مناقشتها فين؟ في المدينة. تمش مناقشة الحالات النفاقية في مكة، ان مكة ما كانش فيها نفاق ولا فيها مجال للنفاق اصلا. مش حاجة اسمها حد هيقعد يتحمل اللي بيحصل في مكة ده كله عشان يبقى منافق. النفاق ينبت في الرخاء، ينبت في الرخاء. مفيش نفاق ابدا ينبت في السراء، ينبت في الدراء عذراء. النفاق ينبت في الايه؟ في الرخاء. لذلك مكة ما كانش فيها نفاق. واحد ينافق يكسب ايه؟ ولا اي حاجة. يقعد يتمربط وابو جهل يعذبه وابو لهب مش عارف ايه، وام جميل تقعد تحط له شوك وتقول له مش عارف ايه. هو ايه اللي هيمرره المرار ده كله في مكة؟ فلا يمكن يبقى فيه منافق في مكة. انما في المدينة لا، هينافق هيروح وياخد غنائم ويكسب وتمام وزي الفل، وطلع معاهم داخل معاهم، والمسلمين دول هيهتموا بيه وهيعودوه وهي لاخر حلاقه. فالشاهد، بل حتى قلنا ان النفاق اصلا ما ظهرش الا بعد بدر، لما قالوا ان هذا ابن ابي بسول قال ان هذا امر قد توجه. جماعه دول هم الترند اللي جاي، جماعه دول هم اللي جايين. مهم، فده برضو واحد من الاشارات المهمه. وان كان من الناحيه الاسلوبيه الغالب على الصوره اسلوب القران المكي، من الناحيه الاسلوبيه جوه بقى. ولذلك احنا دايما نقول الايه، الخصائص الموضوعاتيه مقدمه على الخصائص الايه الاسلوبيه. ان من الناحيه الاسلوبيه ويل دي في الغالب بتتقال فين؟ في مكه. ويل البناء نفسه بتاع الصوره قصير، ماشي. ولذلك دي من الصور اللي بتلخبط الناس دايما لما يجوا يبقى واخدين على الناس، ويل المطففين زي القران المكي. مكه ولا مدينه؟ بمكه على طول، لان هو غالب عليها ايه؟ خصائص القران المكي الاسلوبيه، ماشي. فيها معاني زي يكذبون بيوم الدين، تكذيب بالدين وبالحساب وبالجزاء، ده بيذكر اكتر فين؟ في مكة. يعني كتير من الاشياء اللي فيها فكرة السخرية من الايه، ان الذين اجرموا كانوا الذين امنوا ايه يضحكون، اذا مروا يتغامزون قلب الهم من قلب فكين. هذه الفجاجة دي كانت ايه؟ في مكة. في مكة، يعني مش متخيل انها تبقى في المدينة بهذا الايه، بهذا الشكل. وان كان المنافقين بقوا بيقوموا بها في المدينة، بس اقصد هذه الفجاجة اكتر فين؟ اكتر في مكة. فمن ناحية الاسلوب يبدو عليها الاكتر ايه؟ سيمة القرآن الايه؟ المكي. ولذلك يعني كان الناس اللي قالت ان هي في خواتيم العهد المكي كلام له يعني نصيب من الوجاهة، انها تكون في خواتيم العهد المكي او في بداية العهد المدني. بداية العهد المدني وصلت لدرجة ان بعض المفسرين يرى انها اول ما نزل في المدينة. طبعا المشهور ان اول ما نزل بالمدينه سوره الايه؟ البقره. لكن لعلهم يقصدوا ان اول ما نزل بالمدينه كاملا، سوره كامله كده على بعضها نزلت، لان البقره ايوه هي اول ما نزل بالمدينه، بس فضلت مفتوحه لغايه اخر حياه النبي. لذلك اخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوم ترجعون فيه ايه؟ الى الله، ودي ايام البقره. ففضلت البقره مفتوحه لغايه ايه؟ لغايه، لانها فسطاط الاسلام. الفسطاط بطبيعته نحط له حته نحط له حته نحط له حته، فهي فسطاط الاسلام كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السوره فضلت مفتوحه، بس مفتوحه وكانت ايه؟ يعني هي مفتوحه واللي ناقص بس حاجه كده صغيره ايه؟ او حاجه يعني مش بنفس القدر، كان مجملها نزل، وكل فتره كده بينزل بعض الايه؟ الحاجات تكمل هذا الفسطاط، ماشي؟ لكن غالبها كان نزل. فلعلهم يريدوا ان ده كان اول ايه؟ يعني اول سوره كامله نزلت فين؟ نزلت في المدينة. والكلام ده برضو له نصيب مهم من الوجاهة، ان من اوائل ما نبه عليه اول ما المسلم هيبدأ يحتك اوعى تكون مطفق. اول ما هيحتك بالاخرين بيحتك احتكاك حر، لان المسلم في مكة متخفي، يعني مش عارف ايه. دلوقتي المسلم بقى هيعيش في مجتمع، عيش في مجتمع من اوائل ما نبه عليه اوعى تكون مطفق. ولانه قريب عهد بالقران المكي، فكان حتى الطريقه والاسلوب وغيره كان بايه؟ كان بنفس الاسلوب اللي هو اعتاده في القران المكي، لسه جاي طازه من مكه. ده وده يفهمنا قد ايه من بدري كان المساله دي مش مسموح بيها في المجتمع المسلم. ويفهمنا قد ايه تفشي الصفه دي في المجتمع المسلم هي عنوان هلاكه. ويفهمنا ليه احنا كده دلوقتي. من بدري بدري في المجتمع المسلم كان متنبه على القضية دي، مش متسابة من بدري خالص. اعملوا حسابكم، مفيش مجال للتطفيف، مش مقبول متطففين. ولذلك انا في تصوري ان ده من اوائل ما ينبغي العناية به في بناء المسلم المعاصر، في بناء ابنك من اوائل ما ينبغي انك تهتم به اللقطة دي، في بناء المسلم من اوائل ما ينبغي ان يهتم به المسألة دي. النقطة المهمة ان من اوائل ما ينبغي الاهتمام به في بناء بقى ابناء، في بناء بيوت، في بناء مؤسسات، عدم السماح، عدم السماح باي صورة من التطفيف. وفي تصوري ان اهم ما ندفع به التطفيف على الاطلاق ان احنا ما نكونش مطففين، ما نكونش مطففين. يعني اللي قلنا عليه مره وتكرارا، اللي هي فكره ان احنا مش هنأثر في غيرنا بكلامنا. انا مراتي النهارده لو جبت لها مجلدات، لو عملت لها رساله دكتوراه في التطفيف وانا مطفف، ما فيش حاجه هتخلص. ولادي مهما شافوا، مهما قعدت احكي واقول واعمل وادي، مش هيبقوا، مش ممكن ابدا هيبطلوا تطفيف الا انهم يروا اب مش مطفف وام مش مطففه بشكل عام. ولذلك انا حتى كنت بقول سبحان الله، مثلا كتير جدا مننا يحب قوي ان ولاده يتعاملوا مع بعض كويس ومش عارف ايه ويبقوا كذا، وهو مع اخواته مش كده. ما هو طبيعي جدا مش هيحصل. فاللي اقصده، يعني اللي اقصده هنا بقى، بنلف اللف ونرجع لنفس النقطة، الا وهي حتمية بل ضرورية ان الانسان يتطهر من التطفيف. لان احنا حتى هنبدأ نعمل ايه؟ هنأثر على من حولنا، هنأثر على من حولنا بشكل واضح وصريح. فليه احنا دخلنا في هذا الملمح ونختم بهذه الجزئية؟ اللي اقصده الخلاصة ان الانسان محتاج يبقى مدرك قد ايه المسألة دي خطر، ويعرف الخطوط العريضة لمحاولة الايه؟ الخروج من هذا النفق. وانا في تصوري لو احنا بنبص بشكل عام بقى على الأمة اللي احنا كنا بنتكلم عنه من بارح في خيبر، هؤلاء الخلص مش مسموح بفهم مطفف واحد. لو احنا نجحنا نبني هؤلاء الناس، عشان كده المسألة مش علمية بس، المسألة مش شعارات وحوارات وزيطة. لو تم صناعة هؤلاء الخلص المتطهرين من هذا الاشكال، يعني يرجى ان شاء الله ان يكون خير على خير. كنت اتمنى تكون دي اخر مرة مع المطففين، لكن يبدو ان هم مكملين معنا شوية. نحتاج معهم لقاء اخر ان شاء الله، نستعرض بقى الصورة ازاي بتحل الاشكال باذن الله. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، استغفرك وتوب اليك.
قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في